بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، ما زلنا في هذه الرسالة النافعة الماتعة لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وآخر ما وقفنا عليه ما ذكره رحمه الله من أحوال المنحرفين والرد عليهم. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر، وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله، متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب. وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا، وإن أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك، استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة لهم على زعم هؤلاء. ثم إن هؤلاء على قسمين: غلاة وغير غلاة. فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة الإلهية، ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق، فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس، فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل، والطائفة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب. هذا هو قول أهل التخيل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة، فيؤولون الصلاة بمعرفة أسرارهم، والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. ففساد قول هؤلاء معلوم بضريرة الحس والعقل والشرع، فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. وأهل التخيل لا يحتاجون في الرد عليهم إلا شيء كثير، لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر. وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معان تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم، ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها، وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابتة فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنشر السنة ويتسترون بالتنزيه، ولكن الله تعالى هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم. فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنة. فصل. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معان مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخيل فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. فقال أهل التأويل لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوته. انتهى. وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد وإلزام أهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها، فقالوا لأهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوتها. وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها، فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. فصل. وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها، ثم هم مع ذلك يقولون: ليس للعقل مدخل في باب الصفات. فيلزم على قولهم ألا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أبطل الأقوال. وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها، ومنهم يتناقض فيقول: تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. وهذا ظاهر التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله، فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على إلا الله من قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين: الأولى أن آيات الصفات من المتشابه، الثانية أن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. والرد عليهم من وجوه: الأول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات، أيريدون اشتباه المعنى وخفاءه أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها؟ فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى، وإن أرادوا المعنى الثاني فآية الصفات منه لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى، وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات، بل لا بد من التفصيل السابق. الثاني أن قولهم إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح، فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذي نزل القرآن بلغتهم، وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان: الأول إما التفسير، ويكون التأويل على هذا معلوما لأولي العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذي يعلمونه تأويله. وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قوله تعالى: والراسخون في العلم من الآيات السابقة. والثاني وإما حقيقة الشيء ومآله، وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا، لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها وهو مجهول لنا، كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره. وعليه يحمل وقف جمهور السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله من الآية السابقة. الوجه الثالث أن الله أنزل القرآن للتدبر وحثنا على تدبره كله ولم يستثني آيات الصفات، والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه، وإلا لم يكن للحث على تدبره معنى، لأن الحث على شيء لا يمكن الوصول إليه لغو من القول، ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا أعني الحث على تدبره كله من غير استثناء، يدل على أن لآيات الصفات معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر، وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحق إلى امتثال الحث على التدبر، خصوصا فيما هو أهم مقاصد الدين. فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ الرابع أن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق، وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية، وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها. تنبيه: علم مما سبق أن معاني التأويل 3: الأول التفسير، وهو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا اصطلاح جمهور المفسرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا معلوم عند العلماء في آية الصفات وغيرها. الثاني الحقيقة التي يؤول الشيء إليها، وهذا هو المعروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، وقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. فتأويل آية الصفات بهذا المعنى هو الكنه والحقيقة التي هي عليها، وهذا لا يعلمه إلا الله. الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، وهو اصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيرهم، وهذان نوعان: صحيح وفاسد. فالصحيح ما دل الدليل عليه، مثل تأويل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ. والفاسد ما لا دليل عليه، كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه ويده بقوته ونعمته ونحو ذلك. فصل: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة، كمعرفة معنى القرء والنمارق والكهف ونحوها، وتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته هو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا كمعرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة اليوم الآخر والطهارة والصلاة والزكاة وغيرها. والتفسير الذي يعلمه العلماء هو ما يخفى على غيرهم مما يمكن الوصول إلى معرفته كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه ونحو ذلك. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع. مثال ذلك أننا نفهم معنى استواء الله على عرشه ولكننا لا ندرك كيفيته التي هي حقيقة ما هو عليه في الواقع. وكذلك نفهم معنى الفاكهة والعسل والماء واللبن وغيرها مما أخبر الله أنه في الجنة، ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وبهذا تبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله كحقائق أسمائه وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخر. وأما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا وإلا لما كان للخطاب بها فائدة، والله أعلم.
هذا المبحث جعله رحمه الله تبع وتوضيح وتجلية لما سبق، فأهل الضلال في مبحث الصفات والمعاد واليوم الآخر على مذاهب، بل في باب الإيمان بالله واليوم الآخر والدين، ليس فقط الإيمان بالله واليوم الآخر، بل الإيمان بالله واليوم الآخر والدين. فهم على فرق، وإن كان بعض هذه الفرق أكثر ضلاله فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، فإذن لأن أكثرهم على هذا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. وقد تقدم معنا أن منهم من ذكر ثلاث فرق أهل ضلال، ومنهم من ذكر أنهم أربع فرق، والخامسة هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فأما الفرق الثلاث الضالة فهي أهل التمثيل وأهل التعطيل، وقد يسمون بأهل التأويل، وهذا خطأ، لأن التأويل لم يأتي بالمعنى الذي يعملونه، فالذي يفعلونه تحريف وتعطيل وليس تأويل كما سيأتي معنا إن شاء الله. فنقول أهل التمثيل وأهل التعطيل وأهل التخييل، هؤلاء ثلاثة، وبعضهم يزيد رابع أهل التجهيل، ومنهم من يدخل هذه الفرقة الرابعة في أهل التعطيل، فيكون أهل التعطيل قسمين: قسم يعطل النص إلى معنى آخر ينفي الرحمة ويثبت لها أنها الإحسان أو إرادة الإحسان، وآخر ينفي الرحمة ولكنه يفوض، يقول: أنا ما أثبت الرحمة، أنا أثبت اللفظ ولا أدري عن المعنى، أو يقول: المعنى ليس هذا ولكن الله أعلم به. مذهبان لأهل التفويض، وهم أهل التجهيل. إذن بالتفصيل أربع فرق، وبالإجمال ثلاث فرق: أهل التمثيل وأهل التعطيل الذين يدخل فيهم أهل التجهيل أي المفوضة، وأهل التخييل. وإذا فصلنا نقول: أهل التمثيل وأهل التعطيل وأهل التجهيل وأهل التخييل، والفرقة الخامسة الناجية هم أهل سواء السبيل،
أهل الحق. ثم بين رحمه الله ضلال هؤلاء، فإن هؤلاء ضلوا من جهة أنهم لم يعملوا بما في الشرع مما جاء في الأدلة الكتاب والسنة، وكذلك عارضوا بالباطل الذي وضعوه بدلا عن ذاك الحق. إذن ضلالهم من جهتين: الجهة الأولى لم يمتثلوا ما في الكتاب والسنة، الجهة الثانية أنهم أتوا بشيء ليس في الكتاب والسنة. كل هؤلاء أهل التمثيل وأهل ماذا؟ أهل التعطيل وأهل التجهيل وأهل التخيل، إلا أن أكثر هؤلاء أهل التخيل الذين نهاية هذه الفرق كلها أن تصل إلى الفرقة الأخيرة. الباطل درجات، فآخر درجات الباطل قول أهل التخيل. ولذلك الكثير من أهل التعطيل لما تدرج فيما هو فيه وصل إلى عقيدة أهل التخيل، فعند ذلك عرف باطل ما يسير إليه فرجع وتاب إلى الله، كحال الكثير من أهل التعطيل كما مر معنا الجويني والغزالي والرازي وغيرهم ممن رجع عن الباطل إلى الحق. وتقدم معنا الكلام على هذه الفرق بما يغني عن الإعادة، إلا أن الشيخ رحمه الله بسط الكلام هنا لزيادة التأكيد والتجلية والتوضيح في سبب ذلك، فإن من شبههم التي يتعلقون بها، وكل فرقة لها شبهة، فأهل التمثيل فروا من التعطيل إلى التمثيل، وأهل التعطيل فروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، وهكذا كذلك أهل التجهيل. ومما يستدلون به الآية التي أشار إليها: وما يعلم تأويله إلا الله. هذا وقف في قراءة وفي قراءة أخرى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على القراءة الأولى وما يعلم تأويله إلا الله. الصحيح من أقوال سلف الأمة والمحققين من المفسرين من الأئمة أن المراد به ما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقته وكنها وكل ما يتعلق بالغيب مما هو من خصائص علم الله. وأما على المعنى الثاني في وقف الآية على أولي العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون المقصود وما يعلم تفسير ما خفي إلا أهل الرسوخ من أهل العلم. فهناك آيات محكمات وأخر متشابهات، فالمتشابه أحد أمرين: إما لا يعلم أمره إلا الله وهو ما كان من الغيب، وإما ما لا يعلم معناه إلا بجمع أدلته التي يوضح بعضها بعضا، وهذا يعلمه الله وعلم الله الراسخين في العلم أن يعلموه. لا يعلمه كل أحد، ولكن أهل الرسوخ بما علمهم الله استطاعوا أن يجمعوا الأدلة فيعلموا المقصود منها. فإذن ليس في تفسير الآية ما يقوله هؤلاء الضلال من أن مبحث الصفات يدخل في المتشابه، فهم يزعمون أن مبحث الصفات أسماء الصفات يدخل في المتشابه، وهذا كذب على الله وعلى دين الله عز وجل وعلى أهل العلم. فلم يقل بذلك أحد أبدا، بل هو من قول المبتدعة الضلال. كذلك أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن منتهى قول أهل التخييل الكفر، كما مر معنا أنهم يجعلون أن الأنبياء إما أنهم لم يعلموا وهم علموا أحسن من الأنبياء والعياذ بالله، وإما الأنبياء علموا وكذبوا لأجل إصلاح الناس، وكلا الأمرين من أكثر الكفر، كلا الأمرين من أكثر الكفر، بل هم في هذا كذلك درجات. فمنهم من لا يؤمن بالله عز وجل أصلا، ومنهم من يؤمن بالله ويظن أن لحكمة الله أرسل الرسل، ولكن هذه الحكمة هي إصلاح الناس بما لا وجود لحقيقته، ولذلك يزعمون تعالى الله عن قولهم أن الأنبياء كذبت لمصلحة الدين، وهذا هو الكفر الصراح. ومن هؤلاء الباطنية أصحاب الحقيقة والشريعة، كما تقدم معنا في الدرس الذي قبل هذا كيف أنهم يستدلون ببعض الشبه، فيستدلون بقصة الخضر على قضية الحقيقة والشريعة، فيقولون الأولياء أهل حقيقة والأنبياء أهل شريعة، ولهذا لهم مقولة كفرية أن الأنبياء وقفوا في ساحل خاض في بحره الأولياء، يعني معناه علم الأنبياء لأهل الحق الشريعة فقط إلى الساحل، أما المشي في الماء فما يستطيعه إلا الأولياء لأنهم أهل الحقيقة. وهكذا من شطحاتهم الشيء الكثير الذي يوصلهم إلى الكفر الصراح، ونهايته لا حلال ولا حرام، ولا امتثال لواجب ولا ترك لمحرم، وزعمهم أن هذه الحقيقة. ثم يستدلون طبعا بأدلة فيها كذب وافتراء على الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، زعموا أن اليقين هو الوصول إلى مرتبة الحقيقة، بينما اليقين في أدلة الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة هو الموت، ولكن هؤلاء يتلاعبون بالأدلة بالهوى والعقل. وهذا نهاية من لا يستجب ولا يستسلم لأدلة الكتاب والسنة، يرمي به عقله في بحور الظلام ودركات الضلال حتى يكون أكثر من اليهود والنصارى. وهذا الذي وصل إليه أهل التخييل، وهو نهاية ضلال هؤلاء الضلال. وذكر الشيخ في ثنايا ذلك مسائل كثيرة كلها تدور حول توضيح هذه الفرق وما ضلت به وخالفت به أهل السنة والجماعة، وهو ظاهر وواضح بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: الباب الرابع والعشرون في انقسام أهل القبلة في آية الصفات وأحاديثها. المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام. وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى ست طوائف: طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان واقفتان. فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم: الأول طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين، ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف. الثاني طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله، ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة، إما قطعية وإما ظنية، كما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره. فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا: أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوق من ذلك. فجوابه من وجوه: الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ومن أدلة العقل أن يقال: كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته، وهو معطي الكمال، مشابها للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته، وهو مفتقر إلى من يكمله. الثاني أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. الثالث أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفيتها، فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم، فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم. وأما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات، أو أثبتوا الأحوال دون الصفات، فهم الأول أهل التأويل من الجهمية وغيرهم، الذين أولوا نصوص الصفات إلى معان عينوها، كتأويلهم اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. الثاني أهل التجهيل المفوضة، الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى، وهذا القول متناقض، فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض ألا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم إنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل. وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم: الأول طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله، وألا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. الثاني طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله، ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا، والله أعلم.
هنا خلاصة ما ذكره في الأبواب التي قبله، إلا أن الأمر حصل فيه شيء من الإجمال أكثر، وإلا على التفصيل الذي سبق. فالضالون أربع فرق: أهل التمثيل، وأهل التعطيل، وأهل التجهيل، وأهل التخييل. أهل التمثيل على فرقتين: فرقة تقول مثل ما للمخلوقين، وفرقة تقول تشبه ما للمخلوقين، لكن لا نعلم هذه الشبهية أو وجه هذا الشبه. وأما أهل التجهيل فهم كما مر أهل التفويض، وهم فرقتان: فرقة يقولون نفوض الكيف ونفوض المعنى، نفوض الكيف ونفوض المعنى، ومنهم من يقول نتوقف في ظاهر المعنى ونعلم أن له معنى آخر لكن الله أعلم به. فرقتان من أهل التفويض. وأما أهل التعطيل فهم فرق كثيرة كما تقدم، من الجعدية والجهمية مرورا بفرق المعتزلة، ثم كلابية والأشاعرة والماتريدية. وأما أهل التخييل فهم كما تقدم معنا أشار إلى فرقتين، الذين زعموا أن الأنبياء لم يعلموا وهم علموا أحسن من الأنبياء، ومنهم الباطنية والفلاسفة وهم فرق، وأهل الحلول والاتحاد من هؤلاء، ومنهم من يزعم أن الأنبياء علموا بالحقيقة ولكن كذبوا لإصلاح الناس. وكلا القولين كفر وزندقة. فهذه أربع فرق كلها فرق الضلال: أهل التمثيل وأهل التجهيل وأهل التعطيل وأهل التخييل. أما الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فهم أهل الدليل وسواء السبيل، اتبعوا الدليل وسلكوا سواء السبيل، الدين القويم والصراط المستقيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وتحت هذا المعنى معاني ومباحث كثيرة أشار الشيخ إلى بعضها وتكرر الكلام عليها فيما سبق، وهذا في باب الإيمان بالله كما تقدم معنا، ومنه الأسماء والصفات. وتقدم معنا في أوائل الكتاب أن أقسام التوحيد الثلاثة مترابطة، لا يمكن لإنسان يضل في باب الأسماء والصفات يسلم له توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية إفراد الله في ماذا؟ في أفعاله، وأفعاله من معاني أسمائه وصفاته. فمن عطل أسماءه وصفاته، تعطيل الأسماء والصفات تعطيل للأفعال، فإذن هو ضل كذلك في باب الربوبية. ومن ضل في باب الربوبية والأسماء والصفات هذا يسمى التوحيد الخبري الذي يوصل إلى التوحيد الإيش؟ الطلبي القصدي، وهو إفراد الله في أفعال خلقه. فكيف يمكن أن يصل هذا التوحيد وأصل التوحيد الخبري مهزوز ولا يوجد؟ فإذن لا يمكن أن يكون التوحيد الطلبي القصدي صحيح، ولذلك تقع الشركيات والوثنيات عند هؤلاء المعطلة بكل فرقهم لتلازم أقسام التوحيد الثلاثة. وهذه مسائل دقيقة لا يعلمها الكثير من هؤلاء، فإن ضلالهم في باب الأسماء والصفات أثمر ضلالا في باب الربوبية وفي باب الألوهية. ولذلك ما تجد السني الصحيح في سنيته يجعل شيئا مما هو من خصائص أفعال الله للمخلوقين، لا يمكن. لكن هؤلاء ممكن. لماذا؟ لأنه أصلا في باب الأسماء والصفات ليس مضبوطا، مختل. اختلاله في باب الأسماء والصفات يدخل عليه الاختلال في باب الربوبية الذي هو أفعال الله، ويدخل عليه اختلالا في باب الألوهية. وأعظم من هذا أن أقسام التوحيد الثلاثة هو جزء من الإيمان بالله، فإن الإيمان بالله أركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير وشره. فالذي لم يتحقق له أصل الإيمان وهو الإيمان بالله لا يمكن أن يتحقق له باقي مباحث الإيمان الستة، تكملة الستة. ولذلك تجد أن هؤلاء ضلوا في باب اليوم الآخر والمعاد والقدر، وهكذا بالإيمان بالملائكة. فأهل التخييل يرون أن الملائكة لا وجود لهم، ويرون أن الكتب لا وجود لها، ويرون أن الأنبياء لا وجود لهم، كذب. ويرون أن اليوم الآخر لا وجود له، وتتابع الضلال. وأما أهل التمثيل فكذلك يدخل عليهم الضلال بعقيدتهم، عقيدة التمثيل. وهكذا كذلك أهل التعطيل، وهكذا كذلك أهل التجهيل. ولذلك تجد أشياء مضطردة ترابط الإرجاء بالجبر، عقيدة الجبرية أنهم يكونون مرجئة، وعقيدة القدرية النفاة أنهم يكونون في المقابل إيش؟ وعيدية، يعني المعتزلة والخوارج وعيدية، ينزعون اسم الإسلام واختلفوا في وضع اسم الكفر على ما هو مشهور. فهذه الدقائق لابد أن يركز عليها طالب العلم ويعرف أن دين الإسلام دين عظيم، لابد أن يدخل الإنسان فيه من جميع جوانبه، وأن الضلال يتبعه ضلالات، مثل البناء المترابط، إذا اختل شيء منه سقط هذا البنيان، لأن البنيان لا يستغني بعضه عن بعض. ثم هذا السقوط قد يكون نقصان وقد يكون كفران، ولهذا الشرك شركان والكفر كفران والنفاق نفاقان في دين الإسلام، والبدعة بدعتان على ما هو معروف تقريره في أدلة الكتاب والسنة. فالخلاصة في هذا إشارة إلى خطورة مذاهب هؤلاء وضلالهم، وأنه ربما يفضي إلى شيء أكبر مما يتصور منه. نعم.
ثم قال رحمه الله: الباب 25 في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، لتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر، مجنون، كاهن، كذاب ونحو ذلك. ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركون. فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبهة، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. والروافض سموا أهل السنة نواصب، لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت، ولذلك كانوا يقولون: لا ولاء إلا ببراء، أي لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. والقدرية النفاة قالوا: أهل السنة مجبرة، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. والمرجئة المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا، لأن الإيمان عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية من الحشو، وهو ما لا يعلم خير فيه، وهو ما لا خير فيه، ويسمونهم نوابت، وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها. ويسمونهم غثاء، وهو ما تحمله الأدوية من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره بل هو من الرعاء الذي لا خير فيهم. والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. انتهى كلامه.
خلاصة هذا المبحث أنه بيّن فيه الظلم والجور عند هؤلاء، فلم يكتفوا بأنهم على الباطل الذي سمعناه، بل زادوا أن وصفوا أنفسهم بالأوصاف الحسنة، ووصفوا أهل السنة بالأوصاف القبيحة، كذبا وفجورا وافتراء. ولأهل السنة أسوة حسنة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبخاتمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعداء الرسل اتهم الرسل بالاتهامات الشنيعة، قالوا ساحر ومجنون وكاهن وغير ذلك من الاتهامات، كما فعل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يضرهم هذا الاتهام. فالعبرة بالحقائق. الحقيقة أن من كان على الحق فهو صاحب الحق، ولا يضره من رماه من المخالفين بما رماه، بل هذا يرفع من درجته في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا أن كل منصف يعرف أن هذا كاذب، لما يقال عن الرجل الصادق الأمين بأنه كذاب وبأنه ساحر وأنه كاهن، ثم يقترب هذا الذي بلغته هذه الافتراءات، فيجد أنه لا يوجد شيء من هذه الافتراءات. إن كان منصفا آمن بهذا الرسول وصدق به واتبع صاحب الحق وكفر بما عند صاحب الباطل. وأما في الآخرة فإن الله عز وجل يجعلها له رفعة ودرجة يوم القيامة، فما يصيب المؤمن من هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، والكلمة كذلك بمعنى يرمى بها. فإذا رمي بكلمة أو سب أو شتم فهو من الأدية التي يؤجر بها ويرتفع بها الدرجات العلية. وفي حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع العبد المنزلة بغير عمل يعمله، ولكن ببلاء يبتليه، ببلاء يبتليه. فمن حكمة الله عز وجل أنه قد يبتلي عباده المؤمنين الصالحين الصادقين لأجل أن يرفع لهم الدرجات، ومن ذلك هذه الافتراءات الكاذبة من أهل الباطل. وحق هذا الفصل أن يكون آخر الكتاب، لكن لأنه كان كذلك في ترتيب الأصل فشيخنا مشى على هذا الترتيب، وسيأتي معنا إن شاء الله في الفصول الآتية فصول ختامية فيها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان وغيره. نتركها إن شاء الله في درس اللاحق. إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.